الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنأخذ اليوم شيئا من مباحث المفاهيم، وذلك أن دلالة الألفاظ على معانيها قد تكون بواسطة المنطوق. مراد بالمنطوق دلالة اللفظ في محل النطق، وقد تكون دلالة اللفظ على معانيه بواسطة المفهوم، والمراد بالمفهوم دلالة اللفظ في غير محل النطق. ومن أمثلة ذلك ما لو قال قائل تجب الزكاة في عروض التجارة، فيفهم منه فيدل على وجوب الزكاة فيها، وهذا يقال له منطوق. ودلالتها على نفي الزكاة عما عداها هذا يقال له دلالة مفهوم. ودلالة المفهوم لها أنواع مختلفة، أخذنا فيما مضى من أنواعها دلالة الإشارة ودلالة التنبيه ودلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء ودلالة دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة له درجات متعددة، لعلنا نأخذها اليوم، ونأخذ إن شاء الله أيضا نوع من أنواع الدلالات وقع الاختلاف فيه، هل هو من المنطوق أو من المفهوم، وهو دلالة الحصر. ولعلنا نأخذ أولا درجات دليل الخطاب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله واياه شيخنا وجميع المسلمين: فصل في درجات ادله الخطاب، وهي ست. اولاها مد الحكم الى غايه بالصيغه الى او حتى، كقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره ثم اتم الصيام الى الليل. انكره بعض منكر المفهوم، لأن النطق إنما هو بما قبل الغاية وما بعدها مسكوت عنه. ولنا مع ما سبق أن حتى تنكح زوجا غيره ليس بمستقبل
مستقل.
ليس بمستقل، ولا يصح حتى يتعلق بقوله: فلا تحل له، فلا بد من إغرائه فتحل له. ولهذا يربح الاستفهام فيقال: فإن نكحت لن تحل له. ولأن الغاية نهاية، ونهاية الشيء مقطعه. الثاني التعليق على شرط، كقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. أنكره قوم لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتين، فإن قوله أحكم بالمال إن شهد به شاهد لا يمنع الحكم به بالإقرار الشاهد واليمين، ولا يكون نسخا. ولنا ما سبق وتعليقه بشرطين، لأن كل واحد منهما يكون مقام الآخر في ثبوت الحكم به، لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهما. الثالثة أن ينكر اسم العام ثم ينكر الصفة الخاصة في معنى الاستدلال والبيان، ثم يذكر الصفة الخاصة في معنى الاستدلال والبيان، كقوله: في الغنم السمينة الزكاة، أو في سائمة الغنم الزكاة. فهو حجة طلب لفائدة التخصيص. وكذا إذا قسم الاسم قسمين فأثبت في أحدهما حكما دل على انتفائه في الآخر، إذ لو عممهما لم يكن للتقسيم فائدة كالأيم أحاط بنفسها. الرابعة أن يخص بعض الأوصاف التي تقرب بالحكم نحو الثيب أحاط بنفسها، فيدل على أن ما عداه بخلافه طلبا للفائدة للتخصيص. وبه قال كل أصحاب الشافعي واختار التميمي أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر فقهائه المتكلمين. والفرق بين هذه الصورة وما قبلها أن لطرفين يظهر معهم أنه يجر بالبذل وتحتمل الغفلة عن الذكر، فصار المفهوم ظاهرا، وعند ذكر الوصف الخاص معنا انقطع احتمال عدم الورود وصار المفهوم ها هنا اظهر. الخامسة تخصيص نوع من العدد بحكم كقوله لا 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 تكرر المصرة والمصرتان، يدل على ان ما زاد على الاثنين يخالفهما، وبه قال مالك وداود بعض الشافعية، وخالف فيه ابو حنيفة وكل الشافعية، والكلام فيه قد تقدم. السادسة ان يخص اسما بحكم فيدل على ان معناه بخلافه، والخلاف فيها كالخلاف في الذي قبلها، وانكره الاكثرون وهو الصحيح، لانه يفضي الى سد باب القياس، وان تنصيصه على الاعيان سجة للربا يمنع جريانه في غيرها، ولا فرق بين مشتبك الطعام او غير مشتبك الاعلام. فصل قولك لا قلنا الا زيد انكره ولاة منكر المفهوم وقالوا هو نطق به مستثنى وسقوط عن المستثنى منه، وهذا فاسد فانه صريح بالاثبات والنفي، فمن قال لا اله الا الله مثبت لله تعالى نافي للالهيه لها عن غيره، نافي للالهيه له عن غيره، وكذا
فصل في درجات أدلة الخطاب. المراد بدليل الخطاب مفهوم المخالفة، وهو أن يكون هناك مسكوت عنه يخالف المنطوق به في الحكم. ودليل الخطاب ليس على رتبة واحدة، بل هو على رتب متعددة مختلفة في القوة، ولذلك قال درجات ولم يقل أنواع ولا أقسام. كان الأولى به أن يأتي بالإفراد، أن المفرد إذا أضيف إلى جنس دل على عموم أفراده، كان الأولى أن يقول درجات دليل الخطاب. وذكر المؤلف منها ست درجات. الدرجة الأولى، وظاهره أنها أعلى الدرجات وأقواها عند المؤلف، مفهوم الغاية، المراد به ربط الحكم بغاية، فيفهم منه أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها في الحكم. ومن أمثلته ما لو قال قائل كل حتى تشبع، فمعناه أنه نهي عن الأكل بعد الشبع، لا بالمنطوق وإنما بالمفهوم. ومن أمثلته وصيغ الغاية حرفان إلى وحتى. ومن أمثلته في قوله تعالى فإن طلقها، أي إن طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ففهم منه أنها إذا نكحت زوجا غيره جاز له أن ينكحها. ومثله في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فأوجبت الصيام إلى الليل بالمنطوق. ومفهوم الآية يدل على أنه إذا جاء الليل انقطع حكم الصيام وجاز الفطر حينئذ. ومن أمثلته في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فيه دليل على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء، وهذا منطوق. ويدل مفهوم الغاية على أن ما بعد المرفقين لا يشرع غسله في الوضوء ولا يدخل في الآية. وجمهور أهل العلم على أن مفهوم الغاية حجة ودليل من أدلة الشرع ويمكن أن يستدل به، وهو طريق صحيح لاستنباط الأحكام من الأدلة ولفهم الكلام العربي، سواء كان في الإقرار أو في وصية أو في وقف أو في غيرها. كما لو قال هذا وقف تصرف غلته على ذريتي حتى يبلغوا، فيفهم منه أنهم إذا بلغوا لا يصرف عليهم من غلة الوقف. واستدل الجمهور على حجية مفهوم المخالفة مفهوم الغاية بعدد من الأدلة. الدليل الأول عموم الأدلة الدالة على حجية مفهوم المخالفة، وقد تقدمت معنا. الدليل الثاني أن الحرف الغاية وما بعده لا يستقل الكلام فيه، بل لا بد فيه من تقدير حتى يستقل الكلام. فقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، كلمة إلى الليل لا استقلال فيها إلى الحكم، وبالتالي يحتاج إلى تقدير من أجل أن يصح الكلام، فيقول ثم أتم الصيام إلى الليل فتوقفوا عن الصيام أو يحل لكم الأكل. الدليل الثالث لهم قالوا بأن السؤال عما بعد الغاية قبيح ولا يستحسنه العرب، ولذلك لو توجه سائل بالسؤال عن مفهوم الغاية هل يترتب على الغاية لعد هذا كلاما معيبا. ومن أمثلته ما لو قال قائل في قوله تعالى حتى وأيديكم إلى المرافق، فقال فما بعد المرافق ماذا أفعل به؟ فيقال له: نقول لك اغسل وجهك ويدك إلى المرفق، وبالتالي تعرف من دلالة هذا اللفظ أن ما بعد المرفق لا يدخل فيما قبلها. الدليل الرابع لهم قالوا: الغاية نهاية للحكم، ونهاية الشيء محل انقطاع الحكم فيه، فيكون ما بعد الغاية مخالفا لما قبلها في الحكم. وذهب طائفة من الحنفية وتبعهم جماعة إلى أن مفهوم الغاية لا يصح الاحتجاج به، قالوا: لأن النطق إنما ذكر فيه ما قبل الغاية، وأما ما بعد الغاية فإنه لا ذكر لحكمه في الكلام، بالتالي يكون مسكوتا عنه. والصواب قول الجمهور، وذلك لأن ما بعد الغاية وإن كان اللفظ قد سكت عنه فلكن الدلالة لا تنحصر في دلالة المنطوق، هناك دلالة مفهوم، ومنها مفهوم الغاية. النوع الثاني من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الشرط، والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي الذي هو بمثابة سبب من الأسباب، وليس المراد به الشرط العقلي ولا الشرط الشرعي. والشرط له أدوات، منها ما هو حروف كإذا وإن، ومنه ما هو من الأسماء كما ومن ومتى وأيان، فهذه كلها أدوات شرط. والمراد بمفهوم الشرط أنه إذا قيد الحكم بشرط فإنه إذا زال الشرط يثبت نقيض الحكم. فعندنا منطوق وهو دلالة الكلام على إثبات الحكم حال وجود الشرط، وعندنا دلالة مفهوم وهو دلالة اللفظ على ما لا يوجد الشرط فيه وأن الحكم ينتفي عنه، وهذا يسمى مفهوم شرط. ومن أمثلته في قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، هذه الآية في المطلقة البائن أثبت النفقة لها إذا كانت حاملا، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، ففهم من هذا أن غير الحامل لا نفقة لها. لماذا؟ لأنه قيد وجوب النفقة بكونه بحال وجود الشرط. والجمهور على حجية هذا النوع من أنواع مفهوم المخالفة وأنه يجوز الاحتجاج به، واستدلوا عليه بأدلة، منها أن أدلة حجية مفهوم المخالفة تشمل مفهوم الشرط، ومنها أن الشرط لا فائدة له إلا أن المسكوت عنه يخالف المنطوق به في الحكم. القول بعدم حجية مفهوم الشرط يؤدي إلى القول بأن الشرط لا ثمرة له. ويدل على ذلك أن العرب تفهم من تقييد الحكم بالشرط انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. وهناك طائفة رأوا أن مفهوم الشرط لا يحتج به ولا يؤخذ منه دليل ولا حكم، ويكون ما بعد الشرط باق على الأصل. ومن أمثلة أو من أدلة أصحاب هذا القول قالوا بأنه يمكن أن يعلق الحكم بشرطين، فإذا علق بشرطين فإن الحكم لا ينتفي مع انتفاء الشرط الأول، بل قد ينتفي الشرط الأول ولا ينتفي الحكم، لأن الحكم قد قيد بشرطين. ومثل له بما لو قال قائل: احكم بالمال إن شهد به شاهدان، فقوله إن شهد به شاهدان شرط منطوقه إثبات الحكم بالمال عند وجود الشاهدين، مفهومه مفهوم الشرط أنه إذا لم يشهد شاهدان فلا تحكم بالمال. لكن هذا المفهوم لا يصح، لأن الشرع قد ورد بتقييد أو بإثبات الحكم بالمال في قضايا أخرى لم يوجد فيها شاهدان، كالإقرار وكالشاهد واليمين. وأجيب عن هذا بأنه عند ورود شرطين على حكم واحد، فإن كان في خطاب واحد فالشرط متكون من الأمرين معا، وبالتالي يكون بمثابة الشرط الواحد. وأما إذا كان الشرطان في خطابين مختلفين فيكون حينئذ من باب تقييد المطلق، من باب حمل المطلق على المقيد. والمؤلف أجاب عن هذا الاستدلال فقال بأن كل واحد من الشرطين يقوم مقام الشرط الآخر في ثبوت الحكم به، وهذا لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفاء كل الشروط. الرتبة الثالثة مفهوم التخصيص، ومنه مفهوم التقسيم، المراد به أن يذكر اسم عام ثم تذكر إحدى صفاته، فيدل هذا على أن الحكم ينحصر على أن الحكم يثبت عند وجود هذا الوصف، وأن الحكم ينتفي عند انتفاء هذا الوصف. ومن أمثلته في قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الغنم السائمة الزكاة، وهنا ذكر الاسم العام وهو الغنم، ثم ذكر صفة من أوصافه فقال السائمة، فدل هذا على انحصار الحكم وهو الزكاة في السائمة، وأن ما عدا السائمة فلا زكاة فيها. وبالتالي المعلوفة لا زكاة فيها. هل هذا النوع حجة أو لا؟ الجمهور قالوا نعم وحجة، ويصح أن تستنبط به الأحكام، وخالف في هذا فقهاء الحنفية، ويدل على رجحان قول الجمهور أن العرب تفهم هذا الفهم من كلامها. ومنها أنواع ومما يدخل في هذه الدرجة مفهوم التقسيم، بأن يقسم الكلام إلى قسمين فيثبت الحكم في أحدهما، فيدل ذلك على انتفاء الحكم عن القسم الآخر. ومن أمثلته في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه الآية في الفجار أثبت لهم أن أو بين أنهم لا يرون الله عز وجل يوم القيامة، فيفهم منه بواسطة مفهوم التقسيم أن المؤمنين أو أن الأبرار يرون الله تعالى يوم القيامة، وأنهم لا يحجبون عن رب العزة والجلال. إذ لو لم نثبت نقيض الحكم عند انتفاء الوصف لم يكن للتقسيم أي فائدة، ولم يكن لوصف أحد القسمين بهذا الوصف فائدة، لأنه ما ذكر اتصاف أحد القسمين بهذا الوصف إلا ليبين أن القسم الثاني يخالفه في الحكم. النوع الرابع، الدرجة الرابعة، مفهوم الصفة، مفهوم الصفة، بأن يقيد الحكم بوصف، فيفهم منه أنه إذا لم يوجد الوصف ينتفي الحكم. وتلاحظون هنا أن المراد بالوصف ليس منحصرا بالنعت عند النحاة، بل يشمل كل ما فيه تقييد للموصوف، فيشمل البدل ويشمل الإضافة ويشمل أي تعلق بين الصفة والموصوف. ومن أمثلة هذا القسم في قوله تعالى، من أمثلة هذا القسم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها. فهنا قيد الحكم بالثيب، فيفهم منه أن ما عداها لا يماثلها في الحكم. وقد قال: ومن أمثلة هذا القسم قوله جل وعلا، في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا صفة، فتدل هذه الآية بمنطوقها على وجوب الحج على المستطيع، وتدل بمفهومها على انتفاء وجوب الحج عن غير المستطيع. وإذا لاحظت أن الاسم العام تقدم، فقد تقول بأنها من المفهوم، من مفهوم التخصيص. وقد يمثل لهذا أيضا من الأمثلة التي تكون لمفهوم الشرط في قوله جل وعلا: في مفهوم الصفة، في قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فإن في قولها الذين من أصلابكم أخذ منه طائفة من أهل العلم أن زوجة الابن بالتبني لا، أن زوجة المتبنى لا تحرم على المتبني، وإن كان الشرع قد جاء بتحريم التبني. ومن أمثلة هذا النوع أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فيفهم منه أنه في غير حال البول يجوز الإمساك. وقد اختلف أهل العلم في مفهوم الصفة، فقال الجمهور بأن مفهوم الصفة حجة ويعمل به، وأنكر الحنفية وبعض الشافعية الاحتجاج بمفهوم الصفة. والأدلة الدالة على حجية مفهوم المخالفة تشمل هذا النوع. وذكر المؤلف هنا مبحثا في التفريق بين مفهوم الصفة ومفهوم التخصيص، فإن مفهوم التخصيص يكون هناك اسم عام يسبق، ثم بعد ذلك يؤتى ببعض أفراده ويحكم عليه، فالمتكلم هنا يستحضر بقية الأقسام لأنه ذكر الاسم العام ثم ذكر شيئا من أفراده وحكم عليه، فمعناه أن بقية الأفراد لا يحكم عليها بهذا الحكم. كما لو قلت: جاء زيد ومحمد وخالد، أو طلاب الفصل خالد ومحمد وعمر، وقد نجح عمر، معناه أنه أن البقية لم ينجحوا. وبخلاف مفهوم الصفة، فإن المتكلم بالصفة قد لا يحضره بقية صفات الموصوف. ولذا قال المؤلف: والفرق بين هذه الصورة، صورة مفهوم الصفة، وما قبلها مفهوم التخصيص والتقسيم أنه لما ذكر الثيب فحينئذ المتكلم سيستحضر في الغالب القسيم له وهو البكر. فلما ذكر الثيب إذا ذكر المرأة أو النساء ثم ذكر الثيب يكون مفهوم تقسيم، فإذا ذكر الثيب معناه أنه مستحضر للقسم الآخر. أما إذا ذكر الثيب ولم يكن قبله اسم عام فحينئذ قد يكون غافلا عن الأقسام الأخرى. النوع الخامس مفهوم العدد، فإنه إذا قيد الشيء بعدد حينئذ يتقيد الحكم به. ومن أمثلته في قول الله عز وجل فيطعام 60 مسكينا، فيدل اللفظ بمنطوقه على وجوب إطعام 60 ويدل بمفهومه على عدم وجوب إطعام ما فوق 60. وفي مثل قوله تعالى فصيام 3 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في كفارة اليمين، فيفهم منه أن ما كان فوق 3 أيام لا يجب فيه أو لا يجب صومه. واستدل بعض الظاهرية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان على أن 3 لا تحرم، والحنابلة والشافعية على أن المحرم 5 رضعات، وذلك لحديث عائشة كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات فنسخنا ب5. فقوله فنسخنا ب5 منطوقه أن التحريم يثبت ب5 رضعات، ومفهومه أن أقل من 5 رضعات لا يحرم. وعند مالك وأبي حنيفة أن الرضعة الواحدة محرمة. وقد اختلف أهل العلم في حجية مفهوم العدد، فقال أحمد ومالك وداود وبعض الشافعية بأنه حجة، لأن الأدلة الدالة على حجية مفهوم المخالفة تشمل مفهوم الصفة. ولما نزل قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر لهم لفعلت. وهناك قول آخر يقول به الحنفية وبعض الشافعية أن مفهوم العدد ليس بحجة، وقول الجمهور هنا أظهر. النوع السادس مفهوم اللقب، مفهوم اللقب، والمراد باللقب أسماء الذوات، الألقاب أسماء الذوات، سواء كانت أعلاما كزيد وعمر أو لم تكن كذلك كعمود. فإذا قيد الحكم باسم ذات لقب فهل يفهم منه أن الحكم لا يثبت في غير تلك الذات أو لا؟ ومن أمثلة هذا ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم مخاطبا به بعض أفراد الصحابة، هل يختص الحكم بهم أو يكون عاما؟ ومثال هذا في قوله يا غلام سم الله، هنا قيد الحكم بالغلام، فإن قلنا مفهوم المخالفة حجة قلنا يتقيد الحكم بذلك الغلام. اختلف أهل العلم في مفهوم اللقب هل هو حجة أو ليس بحجة على 4 أقوال مشهورة. القول الأول يقول مفهوم اللقب ليس بحجة، وهذا قول الجماهير. قالوا لأن الشرع قد ورد بحجية القياس، فلو قلنا بأن مفهوم اللقب حجة لأدى إلى إبطال القياس. مثال ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربن إلا هان وها، والفضة ربن إلا مثلا بمثل، والتمر بالتمر ربا إلا مثلا بمثل، والشعير والبر. فهنا نص على أصناف ستة. فإن قلنا مفهوم اللقب حجة فإن هذه ألقاب، فإن الذهب والبر والشعير هذه أسماء ذوات، فإن كان حجة اقتصر التحريم على هذه الذوات. وإن قلنا بأن مفهوم اللقب ليس بحجة جاز لنا أن نقيس على المذكور في الخبر. القول الثاني في هذه المسألة أن مفهوم اللقب حجة، واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الواردة على حجية مفهوم المخالفة، وهذا منها. والصواب خلاف هذا القول. القول الثالث يقول بأنه إذا كان اللقب اسما مشتقا مأخوذ من فعل فحينئذ يعمل فيه بمفهوم اللقب ومفهوم المخالفة، وإن كان الاسم غير مشتق فإنه لا يعمل فيه بمفهوم المخالفة. ومن أمثلة هذا في حديث: لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، فإن لفظة الطعام لفظ مشتق، فقد يقول قائل بأن الحكم هنا يتقيد بالطعام فقط بناء على أن اللقب يحتج به، واللقب هنا اسم مشتق. القول الرابع يقول بأنه إذا ورد لفظ عام ثم ورد لفظ مشتق فحينئذ يحتج بمفهوم المخالفة فيه. ومن أمثلته في حديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فهنا أتي بالاسم العام وهو الأرض، ثم أتي بالاسم الخاص وهو التربة، وهو اسم لقب لأنه من أسماء الذوات وليس من المصادر. ولذلك قال طائفة بأن التيمم ينحصر في التراب أخذا بمفهوم اللقب هنا، والجمهور على القول الأول بعدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة. ولذلك رأى الحنفية والمالكية عدم اقتصار التيمم على التربة لعدم الاحتجاج بهذا النوع. هناك عدد من المفاهيم التي لم يذكرها المؤلف والجمهور على عدم الاحتجاج بها. من أمثلة ذلك مفهوم الاقتران، فهل إذا قرن بين شيئين في حكم يدل ذلك على تساويهما في كل حكم؟ نقول الصواب أنه لا يدل، ولذلك فإن مفهوم اللقب ليس بحجة. مفهوم الاقتران. ومن أمثلة مفهوم الاقتران في قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقد قرن بين الخيل والبغال والحمير في حكم الركوب، فهل يجوز لنا أن نقول تساوت في الركوب فتتساوى في تحريم الأكل منها؟ هذا يسمونه دلالة الاقتران. الصواب أنه لا يحتج بها. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بمفهوم بدلالة الحصر، ودلالة الحصر وقع الاختلاف فيها هل هي من المفهوم أو ليست منه. والمؤلف يرى أن دلالة الحصر ليست من المفهوم بل هي من المنطوق. والمراد بدلالة الحصر انحصار الحكم في من أسند الفعل إليه، والحصر له صيغ متعددة. الصيغة الأولى الاستثناء من النفي، الاستثناء من النفي، والاستثناء من النفي يدل على شيئين: الأول ثبوت النفي في المستثنى منه، والثاني انتفاء النفي في المستثنى. إذن الاستثناء من النفي يدل على شيئين: الأول نفي المستثنى، والثاني إثبات المستثنى منه. ومن أمثلته في قوله ما من إله إلا الله، فهنا نفي ما من إله ثم بعده استثناء، فهذا ينفي الألوهية عن غير الله. فهل تدل الآية على إثبات الألوهية لله، أو نقول هي دلت على نفي الألوهية عن غير الله ولا تدل على إثبات الألوهية لله؟ نقول الصواب إنها تدل على الإثبات، وأن العرب تفهم هذا من كلامها، ولذلك اتفق علماء الشريعة على أن من قال لا إله إلا الله فإنه يعد مسلما. ولو كان الاستثناء من النفي ليس بإثبات لما عد القائل بهذه الجملة مؤمنا. لماذا؟ لأن مقتضاها على كلام الخصم نفي الألوهية عن غير الله، وليس فيها إثبات الألوهية لله جل وعلا. وهناك طائفة أنكروا هذا النوع من أنواع الدلالات، دلالة الحصر، وقد قال بعض الحنفية بأن الاستثناء من النفي ليس بإثبات، الاستثناء من النفي ليس بإثبات، واستدلوا عليه بأن الاستثناء قد يكون من جنس غير المستثنى، وقد لا يثبت الحكم في المستثنى. ومثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، فقوله إلا أداة استثناء ولا أداة نفي، فهنا نفي للصلاة في حال الحدث. قال الحنفية وليس فيها إثبات الصلاة التي تكون بطهور، وإنما صيغة الاستثناء هنا أوتي بها لبيان أن الطهور أو أن الطهارة شرط، ولا يعني أنه عند وجود الطهارة توجد الصلاة، لأننا نجد من يتطهر ولم يصلي. وأجيب عن هذا بأن الكلام فيه تقدير، فإن قول لا صلاة إلا بطهور معنى لا صلاة مقبولة شرعا إلا صلاة بطهور، وبالتالي يكون سائرا على طريقة الجمهور. الصيغة الثانية من صيغ الحصر إنما، فإن لفظة إنما تدل على انحصار المبتدأ في الخبر، تدل على انحصار المبتدأ في الخبر. ومن أمثلته ما لو قال إنما يدخل الجنة المؤمنون، فهنا يدل على انحصار دخول الجنة في المؤمنين، وأن ما عدا المؤمنين لا يدخلون الجنة. أو قوله إنما يدخل الجنة المسلمون. ومن أمثلته في قوله تعالى إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، يدل على انحصار الألوهية في الله جل وعلا. واختلف العلماء في حجية هذا اللفظ على النفي فيما عدا المذكور، يعني عندنا منطوق وهو إثبات علاقة المبتدأ بالخبر الولاء لمن أعتق، وعندنا مفهوم، عندنا دلالة حصر تدل على أن الولاء لا يثبت لغير المذكور وهو من أعتق. والعلماء لهم ثلاثة مناهج، منهم من قال بأن هذه اللفظة لا تدل على النفي، إنما تدل على إثبات نسبة المبتدأ بالخبر ولا تدل على نفي نسبة المبتدأ لغيره، وهذا قول الحنفية. ومنهم من العلماء من قال بأن صيغة إنما تدل على الحصر، وبالتالي تدل على انحصار الحكم وهو الخبر في المبتدأ أو العكس، وجعلوا ذلك من دلالة المنطوق. وهناك من رأى أن هذه الدلالة من المفهوم. من رأى عدم حجية الحصر بصيغة إنما قال بأن هذه اللفظة إنما مركبة من شيئين، من إن وما الزائدة، وإن للتوكيد وليست للنفي، وما زائدة بالتالي لا تدل على النفي، إنما تثبت في المذكور ولا تنفي الحكم عما عداه. والجمهور على إثبات الحكم بواسطة إنما، يرون أنها تفيد الحصر فينحصر المبتدأ في الخبر عند اقترانه بلفظة إنما. والجمهور اختلفوا في إنما، فطائفة قالوا إنما أداة جديدة تدل على الحصر، انحصار الحكم في المذكور وانتفاء عما عداه، فهي أداة جديدة. وآخرون قالوا بأن إن للتوكيد وما للنفي وليست زائدة، وبالتالي عملت بالاثنين معا، فأثبتت الحكم للمذكور ونفت الحكم عما عداه، لأن إنما مركبة من حرفي نفي وهو ما وإثبات وهو إن، فعملت عند تركيبها، عملت العملين الإثبات والنفي عند تركيب الحرفين ببعضهما. والصواب هو قول الجمهور بأن صيغة إنما تدل على انحصار الحكم في المذكور، ولذلك دل قوله تعالى إنما الله إله واحد على إثبات الألوهية له، وفي قوله تعالى إنما أنت منذر على إثبات نذارة له انتفاء مهمته عن غير النذارة، فليس عليه الهداية. ولو قلنا بأن إنما تدل على الإثبات في المذكور ولا تدل على النفي فيما عداه لما كان لقوله إنما أنت منذر فائدة، لأنه أتي بهذا اللفظ لنفي هدايته للخلق، هداية التوفيق. والصيغة الثالثة من صيغ الحصر المبتدأ المعرف، سواء كان تعريفه بأل أو كان تعريفه بالإضافة، إنما كان كذلك يدل على انحصار المبتدأ في الخبر، كما لو قلت الفائز زيد معناه أنه لا يوجد فائز إلا زيد، كما لو قلت الناجح فلان فهذا يشعر بأن البقية لم ينجحوا. ومن أمثلة في قوله تعالى الشفعة فيما لم يقسم، فإن كلمة الشفعة مبتدأ معرف بأل، فيدل على انحصاره في الخبر، كأنه قال لا توجد شفعة إلا فيما لم يقسم. وهذه المسألة هي مسألة الشفعة للجار، الشفعة للجار غير الشريك، لو كان هناك اثنان بينهما جوار، دار أحدهما عند دار الآخر، فباع أحدهما نصيبه، فهل يجوز للآخر أن يشفع بأن يأخذ هذه الدار من المشتري الجديد ويدفع له قيمتها، أو لا تشرع الشفعة في الجوار، إنما تنحصر في ما فيه شركة؟ الجمهور قالوا تنحصر فيما فيه شركة، واستدلوا بهذا اللفظ الشفعة فيما لم يقسم، قالوا هنا مبتدأ معرف بأل فيفيد انحصار في الخبر. والحنفية أثبتوا الشفعة للجار، وقالوا بأن هذه اللفظة لا تفيد انحصار الحكم فيها. ومن أمثلته في قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فإن تحريم مبتدأ أضيف إلى معرفة فكان معرفة، تحريمها لها ضمير معرفة. قال الجمهور المبتدأ المعرف ينحصر في الخبر، فدل هذا على أنه لا يوجد دخول للصلاة إلا بلفظ التكبير. وقال الحنفية بأن هذا الكلام يدل على إمكانية دخول الصلاة بالتكبير ولا يدل على الحصر، فيمكن أن يدخل بأي لفظ، يدخل في الصلاة بأي لفظ يدل عليه، كما لو قال الله أعظم. ومثله في التسليم، قال الجمهور لا يتم الخروج من الصلاة إلا بالتسليم، لقوله وتحليلها التسليم، إن تحليل مبتدأ مضاف إلى معرفة فيكون معرفة، فيدل على انحصار التحليل في التسليم، فلا يخرج من الصلاة إلا بتسليم. قال الحنفية هذه الصيغة لا تفيد الحصر، وقالوا ولذلك قال الحنفية يمكن أن يخرج من الصلاة بأي فعل فعله عمدا ينوي به الخروج من الصلاة ولو لم يكن هناك تسبيح، ولو لم يكن هناك تسليم. واستدل المؤلف على هذا على أن هذه الصيغة تفيد الحصر بأن المبتدأ المعرف يقتضي الاستغراق، يعني من صيغ العموم المعرف بأل الاستغراقية، ومن صيغ العموم المضاف إلى معرفة من الجموع وأسماء الأجناس. وإذا كان مفيدا للاستغراق فإنه حينئذ يدل على انحصار المبتدأ في الخبر. الدليل الثاني لهم قالوا بأن المبتدأ إما أن يكون مساويا للخبر أو يكون أعم من الخبر، ولا يصح أن يكون المبتدأ أخص من الخبر، فلا يصح أن تقول الحيوان إنسان. نقول لا، بعض الحيوانات ليست بإنسان. إذا قلنا كذلك، فإذا في قوله تحليلها التسليم، فإما أن يكون التحليل يساوي التسليم بحيث لا يوجد تسليم إلا لا يوجد تحليل إلا بالتسليم، أو يكون المبتدأ أخص بحيث تكون التسليم له أنواع منها التحليل، وبالتالي لا يوجد أجزاء من التحليل بغير التسليم. وإذا كان الأمر كذلك دل هذا على أن المبتدأ المعرف ينحصر في الخبر، ومرات يكون الانحصار نسبيا، ومرات يكون الحصر حقيقيا لكل الأفراد. ومن أمثلة ذلك حديث الحج عرفة، فإن قوله الحج مبتدأ معرف بأل، فلا يفيد انحصار الحج في عرفة، لأن المراد هنا أغلب الحج أو ركن الحج الأعظم عرفة، فهذا حصر نسبي وليس حصرا حقيقيا. هناك أدوات للحصر أخرى، منها مثلا تقديم المعمول، فإن تقديم المعمول يدل على انحصار العمل فيه، في مثل قوله تعالى إياك نعبد، يدل على أنه لا يعبد أحد سوى، كأنهم قالوا لا نعبد إلا أنت. ومن أمثلته قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، فيدل على انحصار التحريم بهم. وكما تقدم معنا أن دلالة الحصر قد اختلف فيها، هل هي حجة من دلالة المنطوق، أو حجة من دلالة المفهوم، أو حجة أو أنه ليس بحجة مطلقا. هذا ما يتعلق بدلالات الألفاظ، وبذلك نكون قد انتهينا من قواعد الاستنباط، ويبقى معنا مبحث القياس. والقياس قد اختلف العلماء فيه، هل هو من قواعد الاستنباط أو هو دليل من الأدلة؟ وظاهر طريقة المؤلف أنه جعله من قواعد الاستنباط لأنه ذكره في ثناياها ولم يذكره مع الأدلة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا ما أغلق من الفهم، وأن يجعلنا ممن فهم كتابه وتمكن من تطبيق هذه القواعد على النصوص الشرعية كتابا وسنة، فتمكن من أخذ الأحكام من الأدلة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. موعدنا إن شاء الله بداية الفصل القادم، الأسبوع نهاية الأسبوع الثاني، نهاية الأسبوع الثاني. في أمان الله، ستر الله عليكم.